الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك لنا ولكم، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان الكريم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالحات فيه. هذه وقفات تربوية ونفسية مع آيات أو بعض آيات وأحاديث الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يبلغنا وإياكم الخير، وأن يبارك في هذا المجلس المتحدث والسامع. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لعل نقف مع هذه الآيات بعض الوقفات، ثم ننتقل إلى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الوقفات استشعار منة الله سبحانه وتعالى علينا، وقد ذكر بعض المفسرين ما سأذكره من هذه في هذه النقطة وفي غيرها من النقاط بإذن الله عز وجل، وهكذا بالنسبة للأحاديث من شراح الأحاديث رحم الله الميت منهم ووفق الله الحي. شهر رمضان أيها الإخوة هذه فضل من الله ومنة علينا، وكونه قد فرض الله لنا هذا الشهر كما فرضوا على الأمم السابقة، لأن فيه مصلحة للخلق جميعا، ولا بد من استشعار هذه القضية، وهذه قضية فيها تهيئة نفسية، وحتى أيضا يعزم الإنسان أن يتربى من خلال شهر رمضان المبارك. فلذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالأمر الذي كتب على السابقين قد كتب علينا، لأن كما كان له مصلحة، كما كان لأولئك مصلحة بهذا الشهر، كما كان لهم مصلحة في صيام رمضان، كذلك هو مصلحة بالنسبة لنا. فيحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المنة، وأن يستعد لها، ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها. النقطة التالية في هذه الآيات أيضا متعلقة بالصيام: تنشيط ومنافسة وتسلية، تنشيط ومنافسة وتسلية. يعني لما يذكرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا الصيام قد كتب على الذين من قبلنا، فهذا ينشطنا على أن ننافس هؤلاء الذين كتب عليهم الصيام، فمن أحسن منهم فنحن من باب أولى أن نحسن في هذا الصيام. وكذلك هو فيه كذلك تسلية، حيث أن المشقة التي تحصل في صيام هذا الشهر المبارك قد حصلت لغيركم، وهذه قضية أيضا نفسية. بعض الأحيان الإنسان يصاب بمصيبة ما، لكنه لو تأمل مصيبته في مقابل مصائب غيره وجد أن غيره أهو أشد منه مصيبة، لهانت عليه المصيبة. وهكذا حينما يشعر بأنه ليس فقط هو المكلف بهذا الأمر، وإنما قد كلف غيره وغيره، وهكذا حينما يكون في هذا الشهر المبارك يصوم كما يصوم الناس، فالناس يصومون، فهذا فيه تسلية وفيه تنشيط وفيه منافسة، تسلية تنشيط ومنافسة مقارنة أو تذكرا للسابقين، وكذلك فيما يتعلق بقضية رفع المشقة حينما نتذكر أن غيرنا وليس نحن فقط الذين قد كلفوا بهذا الشهر العظيم. نأتي إلى قضية أخرى وهي قضية حكمة الصيام. حكمة الصيام ظاهرة جدا في الآيات، وهذه قضية مهمة جدا في تحقيق الغاية. النفس البشرية أحبتي بأمس الحاجة إلى أنها تتذكر ما الهدف مما تقوم به. لابد تستحضر هذه القضية، ولابد أن تعلم الحكمة، خاصة إذا الحكمة كانت ظاهرة أصلا. يعني نحن مكلفين بما لم يظهر، لكن هنا الحكمة قد أظهر الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ حينما قال لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. فقضية التقوى هي هدف الصيام، هو الهدف من الصيام، هي حكمة الصيام. فعندئذ هذا هو المعيار لأجل هل نحن استفدنا من شهر رمضان أم لم نستفد، هل استفدنا من الصيام أم لم نستفد. إذا كان المستوى التقوى يزداد مع شهر رمضان وهكذا وينتهي، وقد ازداد منسوب التقوى لدى الإنسان، فيكون هذا الإنسان قد فعلا استفاد من هذه الحكمة وحقق شيئا من هذا الهدف. إذا كان الأمر ليس كذلك، فهو على ما هو عليه أو دون ذلك، فهذه قضية لا شك يعني هي خلاف الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا الشهر الكريم. شوفوا موضوع الصائم يترك الأكل والشرب والجماع ونحوها، لأن هذه الأمور هي أصلا تميل إليها النفوس، ومع ذلك يتركها. وهذا من أعظم ما يحقق الحقيقة التقوى، حينما يترك الإنسان أمرا مباحا وتميل إليه نفسه، وهي من الأمور الفطرية بالنسبة للنفس البشرية، ولكن يتركها لمن؟ لله سبحانه وتعالى، امتثالا لأوامر الله واحتسابا للأجر من عند الله سبحانه وتعالى، وراجيا بترك ذلك ثواب الله عز وجل. هذا من توضيح وتبيين كيف أن حكمة الصيام هي التقوى. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله عز وجل، لأنه قد تحدثه نفسه بأمر من الممنوعات، إما الممنوعات في شهر رمضان فقط هي مباحة كما قلنا قبل قليل، أو أنها أصلا محرمة وكان متلبسا بها قبل شهر رمضان، فتجد أنه يلزم هذه النفس في ترك هذه الأشياء. وهذا مراقبة من الإنسان لله سبحانه وتعالى، وهذا مما يزيد منسوب التقوى. كذلك الصيام أصلا فيه تضييق لمجاري الشيطان، وذلك لأنه الإنسان لما يقل أكله وشربه وغذاؤه فيكون القضية ليست كما لو كان هذا الدم قد تغذى بهذا الغذاء. فالشيطان كما جاء في الحديث يجري في ابن آدم مجرى الدم، والصيام يضعف هذا النفوذ، وعندئذ يقبل على الطاعات وتقل المعاصي. والصائم أيضا، وهذه كله أيضا من علامات التقوى، والصائم كذلك يجد نفسه مقبلا على الطاعات مدبرا عن المعاصي، وهذا أيضا من التقوى. كذلك في الصيام حينما يجوع الغني فيبدأ يشعر بألم الجوع، ويكون هذا طريقا إلى أن يتذكر الجوع والمحتاجين والفقراء في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين. لا شك أن هذا أيضا ماذا؟ أيضا هذا طريق لزيادة التقوى. كل هذه الأوجه تؤكد لنا ما يتعلق بقضية قول الله عز وجل لعلكم تتقون. فحكمة الصيام هي التقوى، حكمة الصيام هي التقوى. فليكن حقيقة هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الأحبة فرصة لنا عظيمة لزيادة التقوى. وهذا معيار يعني أظنه ما هو معقد، هو معيار واضح، أي شيء يقرب إلى الله ويبعد عن ماذا؟ عن النار. أي شيء يقرب الجنة ويبعد عن النار، أي شيء يقرب يحقق رضا الله ويبعد عن غضب الله عز وجل. هذا من هذا التقوى، ما يبغى لها، ما يبغى لها كما يقال فلسفة، ولا تحتاج إلى كثير كلام، وإنما تحتاج إلى قلب حي وعقل فعلا يتخذ قرار في الإقبال على الطاعات والانتهاء عن المحرمات، والعزم على ألا يعود مرة أخرى إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والاستمرار فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إذن نحن تكلمنا حول هذه الآيات من خلال النقطة الأولى استشعار منة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. النقطة الثانية، وهذا الاستشعار جانب وجداني نفسي يتهيأ الإنسان من خلاله لهذا الشهر مقبلا، فهذا فضل من الله ومنا. ذلك تجدون سبحان الله في شيء فطري، يعني في شيء يعني نفسي من 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 الفرحة والبهجة التي تحصل عند الناس حينما يقبل هذا الشهر الكريم. شيء ثاني، فيه تنشيط ومنافسة وتسلية بالنظر إلى كما كتب على الذين من قبلكم. الشيء الثالث، حكمة الصيام لعلكم تتقون. النقطة الرابعة في الوقفة، في بعض الوقفات التربوية والنفسية مع هذه الآيات المتعلقة بالصيام، قضية التيسير ومنهجية التيسير وسماحة هذا الدين. التيسير الذي قام عليه هذا الدين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معناه، ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقطة ولا في شيء باقي؟ ها؟ نقطة ولا في شيء باقي؟ ها؟ ها؟ ما لم يكن إثما. هذا كثير من الناس ينسونها، يقفون عند أيسرهما، خلاص أيسرهما، الولد تعبان خله ينام لا يقوم يصلي، هذا خله، هذا باب التيسير إلى آخره. العيال يبون أي شيء حتى لو أمر لا يرضاه الله عز وجل أعطهم إياه، هذا من التيسير. لا لا لا، الرسول نفس الحديث، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا شرط مهم ينساه كثير من الناس أو يتناسونه. هذه مشكلة كبيرة جدا. التيسير واضح جدا في الآيات التي ذكرت، قال أياما معدودات، هذا فيه تخفيف على النفس البشرية، أن ترى القضية كلها ماذا؟ أيام إيش؟ معدودة أبدا، كالسبحة التي تنفرط ينتهي اليوم الأول ما ندري إلا اليوم الأخير قد أتى، فهي أياما معدودات. ثم ماذا قال؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا أيضا من باب التيسير، أن الإنسان لا يتحمل ما لا يطيق، فإذا كان الأمر عليه مشقة فله أن يفطر، كان مريضا أو كان مسافرا مثلا، فثم ماذا؟ ثم يقضي الأيام التي إيش؟ التي أفطرها، الأيام التي أفطرها. شوفوا أيضا في الآيات، ولتكملوا العدة، لا عفوا، يريد الله بكم اليسر، قال في الآية الثالثة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، لما بين الله سبحانه وتعالى بعد أن كان الصيام مخير، ثم لما الله أوجب الصيام شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني يذكر المفسرون، شوفوا اللفتة الرائعة الربانية، أن هذا حتى لا يتوهم الإنسان أنه ما دام حصل النسخ بعد أن كان الأمر الصيام بالاختيار وأصبح واجبا، أنه أيضا حتى الذي كان يعني حتى هذا الأمر أيضا كذلك، هذا الأمر عفوا ليس داخلا فيه النسخ، وهو قضية المرض وقضية السفر، فهو باق لسماحة هذا الدين وتيسيره. واضح؟ يعني هذه القضية، وهي قضية أن يفطر الإنسان إذا كان صائما أو مسافرا، باقية كانت موجودة في التخير لما كان الصيام اختياريا بين الإطعام وبين الصيام، وكذلك لما أوجب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صيام شهر رمضان. فهذا من تيسير الله، لذلك الله قال بعدها مباشرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحن نقول هنا، ما أعظم هذا الدين والله يا أحبتي، ما أعظم هذا الدين، وما يعني أتعس النفوس التي تشعر بأن أوامر الله عز وجل عسر وليست يسرا. بأن أوامر الله عز وجل عسرا وليست يسرا، وإنما الله يريد بنا اليسرى ولا يريد بنا سبحانه وتعالى العسر. ولذلك يجب أن توطن هذه النفوس: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابة لأمر الله ورسوله فيه حياة النفوس، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الله أكبر، هذه في الدنيا، ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة، سعادة الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم. في مقابل ذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كم نحن بأمس الحاجة أن ندرك أن ما أوجبه الله علينا وما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه أن فيه مصلحة لنا، وأن فيه اليسر وليس فيه العسر، وإنما النفوس تتربى لما تأتي مثل بعض المواقف التي يشعر فيها بشيء من الثقل وشيء من التعب. حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، سهلة الوصول للنار، أعطي نفسك طريقا للشهواتها، لكن الجنة في مكاره بلا شك، في مكاره، لكنها هي يسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه، والأصل في ذلك أنها يسيرة، بل أنها الإنسان لو ما استطاع أن يصلي قائما خلاص ألزم بالقيام، صلى ماذا؟ قاعدا، وهكذا. فهناك أحكام شرعية كثيرة واضحة في هذا الشريعة تدل على سماحة هذا الدين وعلى تيسير هذا الدين. فلذلك ينبغي أن نفهم هذه القضية في أصل تشريع أحكام الشرع، وأيضا ندركها من الناحية العملية في تعاملنا نحن معها قلبيا وعمليا وسلوكيا، وكذلك فكريا، أقصد القناعة بها والقناعة بأن الدين يسر وليس بعسر. وبعض الناس للأسف الشديد يعني ما كتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر من خيرات يقلبه إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بسبب عدم إدراك مثل هذه القضايا والحقائق، فتجد نفسه مثلا ضائقة عندما يكون صائما. سبحان الواحد الأحد، والإنسان يعني المفترض أن يكون الصيام قد شرح الله به صدره، ليس عكس ذلك. تجد أنه يعني حينما يعني يأتي هذا الشهر تجد له حسابات معينة، لأن هناك أيضا اهتمامات أخرى على غير مراد الله سبحانه وتعالى، وأصحاب العناية بالقنوات الفضائية والمسلسلات وبرامج رمضان الخاصة، هؤلاء بينهم وبين الله يعني عقبات وعوائق شديدة جدا. وكم نحن بأمس الحاجة أن يتقي الله أصحاب العقول وبالذات أهل المساجد الذين يعرفون الله، ولكن الخلل والخطأ يحصل من كل أحد، نسأل أن يتوب علينا، أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي أبنائهم، وأن يجعلوا من هذا الشهر شهر خير وبركة وتوبة من الله عز وجل. إلى الآن بعض المسلمين يتردد في تشفير بعض القنوات الفضائية التي اتفق العقلاء حتى غير المسلمين على خستها ودناءتها وعلى قلة أدبها. أعرف أحد الأشخاص شفر بعض هذه القنوات السيئة المعروفة التي للأسف بعضها للأسف في مجتمعنا السعودي بالدراسات أنها رقم واحد في المتابعة، في المجتمع السعودي للأسف الشديد في الدراسات، وما زال البعض يتردد. أين هؤلاء من هذا المعين الصافي؟ من الذي شدد على الآخر؟ والله نحن شددنا على أنفسنا حينما نسلك مسلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نشدد على أنفسنا حينما لا نسلك مسلك مراد الله سبحانه وتعالى، فنستجيب لأوامره وننتهي عن نواهيه. بعض الأحيان يكون الدين قد لا يحتاج يعني أن يكون شخص صاحب دين، لكن صاحب عقل يستطيع أن يميز الخير من الشر والطيب من الخبيث، ويكفي هذا العقل إذا نتخذ قراره. في بعض العقلاء حتى من غير المسلمين من الكفار اتخذوا قرارات حاسمة في هذه الحياة،
في مصلحة أنفسهم وذواتهم ومصلحة أهليهم. تعجب حينما تجد المسلمين للأسف الشديد ليس كذلك، ليس كذلك. النقطة الخامسة في الوقوف مع بعض هذه الآيات ما يتعلق بفضل هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الكتاب اللي يبين فيه الحق، وهذا الكتاب الذي يعني تم توضيح ما يلزم للإنسان، والفرقان واضح فيه بين الحق والباطل، وبيان الهدى والضلال، وأهل السعادة والشقاء. فهذا الشهر هو شهر رمضان، شهر القرآن فعلا الذي أنزل هذا القرآن، أنزل في هذا الشهر، هذا الشهر. فحري بنا، حري بهذه النفوس أن تستفيد من كلام الله عز وجل. لكن كيف تستفيد من كلام الله عز وجل إذا هي قد نكون، ونسأل الله لا نكون ولا واحد من الموجودين المستمعين ممن رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ هذا ذكرها محمد صلى الله عليه وسلم، مو أنا اللي ذكرتها. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه، هو قارئ يقرأ وينهي ويختم ولكن القرآن يلعنه. واضح يا جماعة لماذا ذلك؟ لماذا؟ ما السبب؟ ها؟ ما هو السبب؟ قولوا. ها؟ مخالفة إيش؟ مخالفة ما جاء في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقرأ آيات الربا وما يتعلق بها وما يرى به، ما يصبر على بطاقة في البنك في جيبه حتى يحصل فيها من ما سمي بالفوائد الربوية. الله عز وجل يبين له ما يتعلق بأحكام الأعراض والنظر والستر والعفة، غض البصر وما شابه ذلك. فماذا تجده؟ ماذا تجده؟ والعياذ بالله ينظر إلى ذلك في كل مكان، عبر الشاشة الجهاز الأجهزة الذكية، وعبر القنوات الفضائية، وعبر الإخبار، وعبر كل شيء يمكن أنه يتساهل فيه بين مقل ومكثر. والله يقول له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو لا يغض بصره، لا يغض بصره. تجد أنه ينظر وهو يعني ربما حتى يبرر نفسه، أنا أنظر نظرا طبيعيا ليس نظرا فيه شهوة. من قال لك التفريق هذا؟ من الذي فرق؟ هل فرقه الله سبحانه وتعالى؟ فرق بين هذا وذاك؟ هل فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده على رأس الفضل بن عباس ابن عمه في الحج في المزدلفة، ونسوة متسترات مررنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة لما أسفر الصبح جدا، وهو يحمي عين الفضل ابن عمه من أن ينظر لهؤلاء النسوة كما جاء في الحديث الصحيح، ونحن أعيننا تذهب يمنة ويسرى، وأذاننا تسمع ما, 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 ما تريده النفس وتهواه، وتذهب الأرجل إلى ما إلى آخره، الجوارح هل حفظت؟ ولذلك الله عز وجل قد بين في منهجية التعامل والتربية على فيما يتعلق بالتربية مع في التربية على كتاب الله عز وجل، قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن مع أن تلاوته فيه أجر وحفظه فيه أجر، إلا أن الله بين الغاية من ذلك ليس التلاوة والحفظ، هناك غاية أعظم من ذلك، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يحصل عند ذلك التذكر والاستجابة والتطبيق. وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو تحصل يرابي، لا يغتب بعضكم بعضا، يغتب يغتب. ولذلك قد يأتي القرآن يوم القيامة حجة على بعضنا وليس حجة له. نسأل الله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يعيننا على أنفسنا. فشهر رمضان محل الاختبار والابتلاء في التعامل مع كتاب الله عز وجل. يقول أبو عبد الرحمن السلمي حدثون الذين كانوا يستقرؤون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا العلم والعمل سويا. يعني يأخذون 10 آيات يتعلمون ما فيها من علم ويعملون بهذا العلم. لذلك بعض الصحابة منهم ابن عمر وعائشة فيما أذكر يعني جلسوا في بعض صور كتاب الله عز وجل كصورة البقرة 8 سنوات أطالوا. هل إطالة هذه ليست لضعف الحفظ وإنما هو لهذه المنهجية من جهة التعامل مع كتاب الله عز وجل. هل نحن نمارس هذه المنهجية مع كتاب الله؟ ينبغي أن يكون لنا كما عندنا خط تلاوة وخط حفظ، عندنا خط آخر موازي له تطبيق، وبالذات في شهر رمضان المبارك. أما إذا كنا نهذ القرآن هذا وننثره نثر الدقل كما جاء في الرواية، فهذا الحقيقة ليس هو المنهج أبدا. ولذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف يكون هدى للناس؟ كيف يكون هداية لي؟ كيف يكون بينات لي وأنا لا أتأثر به؟ لا أتأثر به، وإنما فقط أهذ هذا الشعر وأنثر نثر الدقل التمر الرديء بس كما جاء في الأثر. ينبغي أن يكون عندنا العناية مع كتاب الله من خلال هذه المنهجية. النقطة الثالثة، لابد أن نتربى من خلال هذه الآيات على الوضوح وعدم التوهم. شوف الله سبحانه وتعالى لما قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، في الآية الأخرى بعدما أوجب الله رمضان كان يخشى أن يتوهم أن النسخ الذي حصل هو نسخ أيضا لمن هو مسافر أو مريض فيجب عليه أن يصوم. لا، أكد الله سبحانه وتعالى أنه كذلك يجوز له أنه يفطر، وهذا من باب إبعاد التوهم، كقول الله عز وجل أيضا في هذه الآيات ولتكمل العدة كما قال العلماء المفسرون حتى لا يحصل توهم أن ربما الإنسان لو صام بعض هذا الشهر الكريم يكفيه. هذا عليه يتحمل ما ذكر المفسرون، وهذا تعطينا في حياتنا وفي تربيتنا أن يكون الإنسان واضحا مبينا لنفسه ولغيره، وكذلك أن يكون مبعدا طاردا للتوهم حتى تكون الصورة واضحة. هنا أهمية العلم، أهمية المعرفة، أهمية التلقي من مصادر نظيفة، أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الحقيقية حتى لا يقع عندنا شك واختلاط ولخبطة، وإنما نأخذ المعلومة الصحيحة حتى نبني عليها كذلك بشكل نبني عليها الأمر والسلوك والفعل الصحيح. النقطة رقم كم حنا؟ السابعة. النقطة السابعة، شكر الله عز وجل على توفيقه. شكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه سبحانه عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فما يوفقه الله، ما يوفقه الله في هذا الشهر يوفقنا الله عز وجل إليه هو من توفيق الله ومن فضل الله علينا، ونشكر الله عز وجل. ولذلك ما أعظم أن نكون من الحمادين الشاكرين لله عز وجل حتى يستمر هذا الخير، وهو الأمر العبادي والطاعات وترك ترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فنشكر الله ونعرف أن هذا الأمر بتوفيق من الله أولا وأخيرا. ولذلك شرع في نهاية شهر رمضان أن الإنسان ماذا؟ يكبر الله سبحانه وتعالى على ما هداه ووفقه وأعانه وسدده في ماذا؟ في صيام شهر رمضان وقيامه والعمل الصالح. النقطة الثامنة في قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظوا هذه الآية في الدعاء جاءت بعد آيات ماذا؟ الصيام. والدعاء أمره ليس مرتبطا بالصيام ولا برمضان، ولكن كونه أيضا جاء بعد آيات الصيام فهذا فيه يعني إشارة وتوجيه إلى أن مثل هذا الشهر ومثل هذه الحال وهي الصيام هي أدعى أن الإنسان ماذا؟ فعلا يدعو الله سبحانه وتعالى ويكون من الله قريبا، يكون من الله من الله عز وجل قريبا بدعائه. فالله قريب منه، فيستجيب الله سبحانه وتعالى له إذا كان القلب حاضرا، وكان الدعاء مشروعا، وكان بعيدا عن المحرمات من أكل الحرام وما شابه ذلك، فتأتي الاستجابة. فليستجيبوا له لي، وهذه من لوازم استجابة الله للدعاء، وهو استجابة العبد لأوامر الله عز وجل. رمضان فرصة لاستجابة العبد لأوامر الله سبحانه وتعالى، فليكثر الإنسان من الدعاء. فرمضان كما أنه شهر القرآن فكذلك هو شهر الدعاء لعلهم يرشدون. بذلك يتحصل الإنسان على الرشاد من الله عز وجل والهداية والتوفيق والسداد في هذه الحياة الدنيا من أعمال صالحة وإيمان وابتعاد عن الغي وأمور السيئات والمعاصي. الأمر التاسع رحمة الله عز وجل بالنفس البشرية كما جاء في الآية التي بعدها لما قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان من قبل في أول ما فرض الصيام إذا نام الإنسان في الليل حرم عليه الأكل والشرب والجماع، ثم جاء تيسير الله عز وجل ولطفه بنسخ هذا الأمر ورفع هذا المشقة رحمة بهذه النفس البشرية، لأن الأكل والشرب والجماع مما تميل إليه النفس فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني بيّن هذه القضية، وهذا فيه مراعاة للنفوس البشرية. فكم نحن بأمس الحاجة أن نراعي غيرنا ونراعي نفوس البشر ونراعي زوجاتنا ونراعي أبنائنا فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى، وندرك أهمية التيسير والرحمة والنظر من خلال مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه. وباقي الأمر التربية والامتناع موجود من الفجر إلى غروب الشمس، فهذا وقت كافي إلى أن تدرب هذه النفس على ترك ما تحبه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر، فهذا كافي. فلذلك الله سبحانه وتعالى يسر على 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 عباده بعد أن كان كما قلنا لو نام من الليل ما استطاع أن يأكل ويشرب وأن يأتي أهله. فتصور هذه الحال كيف تكون صعبة على الإنسان، ولكن من رحمة الله علينا أن هذا الأمر قد نسخ ولاحظوا فيما يتعلق بإدراك ليلة القدر، لماذا الإنسان يكون في هذه الليلة مفرغ كما سيأتي معنا إذا كان هناك من الوقت حول ما يتعلق بعض الوقفات في موضوع الاعتكاف وليلة القدر؟ لماذا يعني يكون الإنسان بهذه الصورة؟ لماذا عفوا يترك أهله ولا يأتيهم؟ يعني هذا الملذ اللذة التي نسخ الأمر قبل قليل الذي ذكرناه من أجل رفع المشقة عليه، لكن تلك ليالي معدودة يحتاج الإنسان إلى أنه كذلك يدرب نفسه حتى يزهد بهذه الملاذ الدنيوية، لأن هذا الأمر قابل للتعويض. لكن إذا راحت وذهبت ليلة القدر هل هي قابل للتعويض؟ ليست قابل للتعويض. وهنا الشخص العاقل أيضا ناهيك صاحب الدين وصاحب القلب الحي حينما فعلا يضحي بملذات الدنيا حتى لو كانت حلالا، فكيف عدوه إذا كانت حراما والعياذ بالله؟ نحن نتكلم عن الحلال الآن، إتيان الأهل، الأكل، الشرب، الجلوس، كلام مباح وإلى آخره، الشيء الذي أباحه الله عز وجل، لكن يترك هذا هذه الملاذ ليدرك ليلة القدر. نعم. طيب العاشر الوقوف عند حدود الله، الوقوف والتربية على الوقوف عند حدود الله عز وجل. قال تلك حدود الله، قال ماذا؟ فلا، قال تقربوها، ما قال فلا تفعلوها، يعني أي وسيلة تجعلك تقترب من المعصية ابتعد عنها. وهذا هذا كما قال العلماء هذا أبلغ في التعبير، أي وسيلة المحرم منه يبتعد عنه والمنهي عنه يبتعد عنه، وكذلك وسائله التي توصل إليه، وسائله توصل إليه. وهكذا ينبغي الإنسان أن يتنبه إذا كان الأصدقاء هم وسيلة لمعصية الله، سين وصاد عين، فأبتعد عنهم فلا تقربوها. إذا كان هذا الجهاز، هذا النوع من الأطباق والصحون ستكون وسيلة إلى اقتراف ما حرمه الله عز وجل، فكذلك يبتعد الإنسان عنه. هكذا كل وسيلة تقرب إلى المعصية يبتعد الإنسان عنها، وهذا من ماذا؟ من الإتيان أو الوقوف عند حدود الله واحترام حدود الله سبحانه وتعالى. النقطة 11، البيان وظهور الحق، مطلب وأمر مهم جدا، كما قال الله عز وجل: كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. كل هذا التوضيح والبيان في الآيات فيما يتعلق في الصيام وفي هذا الشهر الكريم، كل هذا حتى الإنسان يسلك فيه بشكل واضح وبين وعلى نور وهدى. وكم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا الظهور، مثل هذا الظهور للحق ونشدان البيان للحق، حتى نعرف ما هو مطلوب منا، فنسأل الذين يعرفون الحق ونعلم كذلك بعد ذلك ما هو ليس بحق، فنبتعد عن الباطل ونأتي بالحق ونأتي بالواجب وننتهي عن المحرمات ونحرص على المستحبات ونحذر من المكروهات وهكذا. فالبيان وظهور الحق أمر من الأمور التي نستفيد منها في هذه الآيات. هذه 11 وقفة، ربما بقي بعضها لكن أريد أن أدخل بعض الحديث. يعني ممكن أيضا نذكر النقطة 12 في الوقوف مع الآيات، مناسبة النداء للمقام. كم نحن نحتاج أن نستفيد من هذا يعني التوجيه الرباني: يا أيها الذين آمنوا. قال فهو نداهم بالإيمان، لماذا؟ لأن الأمر أصلا مرتبط بالإيمان، كتب عليكم الصيام، فالصيام هو مقتضيات الإيمان، مما يرفع الإيمان، وضعف والتقصير في الصيام هو تقصير في الإيمان ونقص في الإيمان. لذلك الإنسان لما أنه يريد أن ينادي فينادي الطرف الآخر ويدعوه بما يناسب المقام والحال، واضح؟ بما يناسب المقام والحال حتى يكون هذا أدعى. ولذلك حتى فيما يتعلق بالدعاء، الإنسان لما يدعو الله سبحانه وتعالى مثلا فيما يتعلق بالمغفرة، فلا يقول: اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز ماذا؟ الحكيم. هذا ليس من الأدب في الدعاء. اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور ماذا؟ الرحيم، أنك أنت الغفور الرحيم مثلا. وهكذا بالنسبة لمطابقة أو مقابلة الأسماء ومناسبتها لماذا؟ للدعاء. وهكذا الإنسان حينما يتحدث مع زوجته، مع أبنائه، مع أي شخص، يرى ما يناسب المقام ويستخدم الألفاظ المناسبة. هذه النقطة ماذا؟ 12. كذا النقطة 13، هناك فرق بين الصلاة والصيام. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر هذا القضية وهذا المثل، يذكر هذا الأمر في الصلاة. لماذا؟ اللي هو مقابلة مثلا أنه قد كتب علينا رمضان الصيام كما كتب علينا من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم. هذا ما ذكره الله في الصلاة، ليش ما ذكره الله في الصلاة وذكره في الصيام؟ طيب السابقين ما كان عليهم صلاة؟ ها الفرق؟ تدرون ما هو الفرق؟ الفرق أن الصيام فيه مشقة كما قال العلماء وتعب وترك للمألوف، لذلك الله عز وجل ذكر هذه القضية لحاجة الصيام إلى هذا المعنى، واضح؟ من باب كما قلنا التسلية والتخفيف على الإنسان حينما يقول أنه كما قد كلفنا بذلك وفرض علينا ذلك، كذلك إيش؟ فرض على الذين إيش؟ من قبلنا. فأمر المشقة وأمر التعب وترك المألوف في الصيام أكثر منه كما قال أهل العلم، أكثر منه في ماذا؟ في الصلاة، خاصة حينما يكون الحر، أيام الحر وطول النهار وما شابه ذلك. يعني حنا الآن يعني مثل هذه الأوقات في أوقات ما هي مثل لما تكون أوقات شتاء وما شابه ذلك، في فعلا هنا فعلا جانب من الصبر والتحمل والحاجة إلى قضية التسلية وتخفيف الوطأة على النفس. النقطة 13، كما قلنا أصلا حكمة واضح أنها التقوى، ولذلك ينبغي الحقيقة ينبغي أن تكون الأمور واضحة في تربيتنا لأنفسنا ولأهلينا في قضايا التربية مثلا ما يرتبط بوضوح الحكمة. ليش أنت لماذا طلبت من أبنائك هذا الطلب المعين؟ حتى لابد تبين لهم، توضح لهم. الله سبحانه وتعالى وضح لعلكم تتقوا كما ذكرنا، ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هنا توضيح. ليش يظن البعض أن القضية في الصيام هي قضية الكف عن الأكل والشرب؟ لا، الله ما أراد تجويعنا سبحانه وتعالى، ولم يرد كما قال العلماء الله عز وجل أن نترك ما نشتهي ونألفه مجرد فقط أن نترك ما نشتهي ونألفه. لا، أراد الله مبتغا آخر كما قلنا في قضية التقوى، وهو قول الابتعاد عن قول الزور وهو الباطل وفعل الباطل والجهل كذلك. كل هذه الأشياء التي سيئة أراد الله أن نتربى عليها من خلال محك الصيام. واضح؟ لذلك لنضع هذه القضية أيضا في أساليب تربيتنا لأبنائنا ولطلابنا وللمجتمع حتى تكون الحكم ظاهرة في قضية التربية، فيستوعبها الطرف الآخر فيعني يتحمس لها ويحفز للقيام بها. النقطة 13 فيما يتعلق بالآيات، ولعل نختم عند 14 وننتقل لبعض الأحاديث. رفع الحرج، ورفع الحرج ربما أشرنا إليه في قضية التسير. إيه نعم، وبينا نعم هذه النقطة أيضا بينا عفوا النقطة عفوا 13، وهو أن الأجر على قدر المشقة. الأجر على قدر المشقة. الإنسان حينما يتعب، يعني شوف قال وأن تصوموا خير لكم كما قال أهل العلم. ليش قال تصوموا خير لكم؟ كان مخير بالصدقة. قالوا لأن الصيام أشق من ماذا؟ من الصدقة، لما كان مخيرا قبل أن يكون واجبا، فكونه أشق فأجره ماذا؟ أعظم. طيب، هل معنى هذا كما يقول العلماء أني أروح أبحث عن الشيء اللي فيه مشقة؟ مثلا إسباغ الوضوء على المكاره وقت الحر أو وقت البرد، الإنسان يصب الماء بين يديه وهو بارد وليس له إلا أن يتوضأ من هذا المكان، أو حار إلا أن يتوضأ وهو قادر لكنه في شيء من المشقة. هنا الآن هذا ليس من إسباغ الوضوء على المكاره؟ طيب، لو الإنسان عنده ماء دافي عادي جدا، هل له أن يذهب يبحث عن ماء بارد حتى يتوضأ فيه ولا حار؟ لا يجوز ذلك، هذا من التعنت في الدين كما قال أهل العلم. واضح؟ فليس المقصود أن الإنسان يتعمد أن يشق على نفسه، لكن المقصود ما أمرنا الله به وحثنا عليه وفيه شيء من المشقة، فأجرك في هذا المشقة ماذا؟ أعظم من عدم وجود المشقة، من عدم وجود المشقة. واضح؟ ولذلك منهج اتخاذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المنهج، وجعل قضية الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان عليه السلف الصالح هو الطريق الذي نعرف فيه الصواب من الخطأ أو السنة من غيرها، أو السنة من غيرها. ولذلك في قضية مثل الآيات التي ذكرناها، في قضية مثلا إذا كان في سفر وكان في مشقة وما يتعلق بذلك، يعني من أقسام ذكرها العلماء قسم الذي يعني الذي يضره الصوم إذا صام. بعض الناس يمرض لا يبغى يصوم، مع أنه الصوم ماذا يضره، عليه مشقة كبيرة، سافر والسفر عليه مشقة حر شديد، لكنه مصر إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يصوم بهذا الوصف اللي هو يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب مرضه أو سفره. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم أولئك العصاة، لأنهم لم يقبلوا رخصة الله عز وجل عند المشقة، لم يقبلوا رخصة الله سبحانه وتعالى عند المشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبخهم عليه الصلاة والسلام، فلا بد أيضا أن ننتبه لمثل هذه القضايا. هذه بعض الوقفات 13 وقفة فيما أظن متعلقة بالآيات التي ذكرناها المرتبطة بالصيام ورمضان. لعل في الوقت المتبقي نأخذ بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقف بعض الوقفات التربوية والنفسية. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم، ينفع بنا وبكم. طيب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه. وهناك يعني روايات أخرى لهذا الحديث أو ألفاظ أخرى أو روايات، فنتركها اختصارا للوقت. نقف مع هذا الحديث أو هذه، نعم، هذه الروايات أو هذا الحديث عدة وقفات. الوقفة الأولى الصيام يختصه الله عز وجل، الصيام يختصه الله عز وجل. إلا الصوم فإنه، ماذا قال الله؟ فإنه لي لله. وهذا فيه الحقيقة سمة خاصة للصيام، للصيام، فينبغي الحقيقة العناية بها، لأنها أعظم العبادات إخلاصا، فهو سر بين الإنسان وبين ربه. الصلاة مشاهد، وإذا فقد الإنسان قيل له لماذا لم يصلي، وإذا عرف بأنه يذهب ويجيء إلى عمله قال الله دي ما يحضر الصلاة فين؟ في المسجد، وما شابه ذلك، واضح؟ فالصلاة ظاهرة. أما الصيام ماذا؟ لا يعلم عنه، لا يعلم عن حقيقته إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. نيته باطنة، لذلك شوف ماذا قال العلماء: إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعباد فإنه يؤخذ العباد من حسناته، كما جاء في الحديث، إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأن الله عز وجل، لأنه لله عز وجل وليس للإنسان. وذكر هذا، جود هذا المعنى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. فلذلك ليش تجدون يعني أولا كما قلنا في جانب أنه أظهر العبادات إخلاصا، هذه قضية. قضية ثانية أنه الله سبحانه وتعالى يجزي الحسنة بكم؟ بعشر أمثاله. أما في قضية الصيام فماذا؟ بغير حساب، أضعاف مضاعفة. وقال العلماء بذلك بسبب أن الصيام فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله والقيام بالطاعات، وهذا واضح، يعني أبواب الطاعات كثيرة في رمضان فالإنسان يحتاج إلى الصبر. الصبر عن معصية الله عز وجل، فالإنسان يكف عن معصية الله فهو حريص عن الكف، فمن نجح فقد صبر أيضا واجتاز هذا النوع من الصبر. الصبر على أقدار الله المؤلمة، ومن ذلك ما يتعلق بالتعب والمشقة خاصة مع الحر الشديد أو ما شابه ذلك، فهذا كله أيضا من أنواع الصبر. فإذا نجح في هذه الأمور الثلاثة في الصبر فلا شك أنه ماذا؟ أنه حقق هذا المعنى، فكان أجوره، أجور ما يعمله من حسنة تتضاعف أضعافا كثيرة وليس فقط بعشر أمثالها. أيضا يظهر هذا الأمر من خلال أن للصائم ماذا؟ فرحتين. وهذا شوف المعنى العظيم الجميل اللي فيه السرور لهذه النفس البشرية. فالفرحة الأولى أن الله من عليه باهتمام الفريضة، فهو فرض. في ناس مفطرين ما صام، ما يصومون والعياذ بالله، في كفار أصلا ما يصومون، في مسلمين مقصرين، فأنت الله من عليك وصمت. النقطة الثانية أن الله أحل لك من وقت الإفطار ماذا؟ محبوباتك من أكل وشرب وإتيان الأهل وما شابه ذلك، فمن محله أحله الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه يفرح النفس، وهذا أمر خاص بيش؟ خاص بيش؟ بالصيام. هذا الأمر ما حصل إلا في الصيام. أيضا من فوائد أيضا الصيام، واجعلوا في هذه المنقبة العظيمة كذلك، قضية أنه أدعى لضبط النفس: فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساب أحدنا وشتمه ماذا يفعل؟ يأخذ حقه؟ لا، يقول إني ماذا؟ يقول إني صائم، إني صائم، خلاص. يبين هذا قضية أنه يستطيع إلى أنه يرد اعتباره بالأدب حتى وبالأخلاق، لكنه هنا عنده لفظة نبوية التزم بها حتى
يردع نفسه من الانتصار لهذه الذات التي ربما يتجاوز بسببها ماذا؟ يتجاوز بسببها القيم. لذلك شوفون النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه لبيك إن العيش عيش الآخرة. يقول أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك حينما تقبر الدنيا ويرى منها ما يعجبه فيقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ليش؟ حتى لا يفتن بيش، حتى لا يفتن بيش بالدنيا، واضح؟ فيتذكر الآخرة. وهذا من الجوانب الجميلة في طريقة سياسة النفس وتربيتها والتعامل معها، أن العيش عيش الآخرة، لأن ما يستحق الدنيا إلا من يتعب نفسه بها فيخترق شهواتها للحظات من الأنس قد تنقلب، بل ستنقلب عليه، فإن له معيشة ضنكا، وإنما يتذكر الآخرة فيزهد في هذه الدنيا. طيب، هذه بعض الوقفات من هذا الحديث. نأخذ حديثا آخر أو مجموعة حديث أخرى في موضوع أيضا آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني أمرين من أعمال البر والخير، أنفق مثلا مالا وأنفق يعني طعاما وما شابه ذلك، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أنت يا أبا بكر. وقد كان منهم رضي الله عنه وأرضاه. ربما فاتني شيء في الحديث السابق، عفوا، بس حتى نعم، وهو قضية: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الآن الذي يشم رائحة الصائم، وإنسان بعض المرات يشم رائحته وصائم، أليست رائحة كريهة؟ هي عند الله أطيب من رائحة المسك. لذلك ليست الأمور بالشكليات ولا بالمقاييس الدنيوية والمعايير الدنيوية، أبدا أبدا أبدا، إنما القضية هي حقيقة أبعد من ذلك بكثير. وينبغي أن تكون معاييرنا ليست مرتبطة بالأشكال. ليس هنا القضية الدعوة إلى قضية الرائحة، لا، هذا أمر إنسان صائم طبيعي جدا يحصل أنه يعني يكون خلوفه فيه رائحة، هذا أمر طبيعي جدا. يعني نحن نذهب إلى المستشفيات ويطلب مننا ماذا؟ الصيام من أجل قضية التحليل، صح ولا لا؟ فيجلس الإنسان لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا. لا نقصد أن الإنسان يعني هذه دعوة لقضية أن لا تكون رائحة طيبة ومظهره طيب، لا لا لا، هو الكلام هنا لبيان ما عند الله خير مما عندي وعندك وعند البشر. فما الأمر هو ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويحبه سبحانه عز وجل. فلننتبه لهذه القضية، فهناك معايير أخروية ليست مثل المعايير الدنيوية بحال، والدنيا غرارة بشكلها قد تأخذ الإنسان. ثم في أحاديث أخرى كذلك: ما من عبد يصوم، يعني أيضا حديث عفوا النفس، إن في الجنة بابا، حديث سهل بن سعد، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي حديث أبي سعيد الخدري: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. حديث أبي هريرة متفق عليه: من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه فضائل لصيام شهر رمضان المبارك. ونقف مع بعض هذه الوقفات. أولا، هي سمة لازمة ينبغي أن ننتبه لها، وهو دخول الإنسان من باب الصلاة، من باب الصدق، من باب الصيام، ليس مرتبطا بأن الإنسان يفعل هذا الأمر مرة كما قال العلماء، وإنما لابد تكون هذه ماذا؟ مما يكثر الإنسان فيه. يعني هذا الوصف ينطبق على من يكثر الصيام، على من يكثر الصلاة، على من يكثر الصدقة. واضح؟ واضح الفكرة هنا؟ فهذه قضية. ولذلك ينبغي أن تدرب نفسك وندرب أنفسنا على أن تكون مثل أعمال الطاعات هذه سمة موجودة، سمة لازمة موجودة
لا تنقطع. فالصيام يستمر، صيام الست من شوال، صيام الاثنين والخميس، ثلاث أيام من بيض، وهكذا. والصلاة كذلك لا تنقطع في رمضان بالنسبة للقيام، وإنما يوتر في آخر الليل، وإذا وفقه الله أطال في الوتر وهو ليس في رمضان. وهكذا بالنسبة للصدقة، ليس فقط في رمضان، ولذلك الذين يخرجون زكواتهم فقط في رمضان. يعني ليس القضية هنا، يعني أمة محمد بحاجة إلى زكوات طيلة السنة، ولذلك للأسف الشديد تكثر الزكوات والصدقات في رمضان مثلا وتقل في غيرها. ولكن لو كانت القضية سائرة طيلة السنة من صدقات والزكوات لحصل الأمر الذي هو يعين الآخرين، وتصبح هناك من التوازن، يصبح هناك من التوازن في احتياجات الفقراء والمسرين والمعسرين، الشيء الذي يعني يحقق فعلا، يحقق الهدف ويحقق المقصود. فلذلك تكون هذه القضية صفة وسمة. وحتى الذي يخرج في زكاته في رمضان عنده صدقات في غير رمضان وما شابه ذلك. أيضا شوفوا أبو بكر من الوقفات، أبو بكر أنموذج للهمة العالية، وهذا موقف تربوي نحن نحتاج إليه. أبو بكر ما كفاه أن يقول يكفيني أن يكون منها الصدقة، لا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن الإنسان يكون له هذه الأبواب كلها؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، ورجى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون ابو بكر منهم، وقد كان منهم رضي الله عنه وارضاه. ولذلك عمر بن الخطاب تعب مع صاحبه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ذات مره اراد عمر ان يسابق ابو بكر، فقال هذه المره انا ساسبقه. ليش؟ قال الصدقه. فجاب عمر نصف ماله، فلما حضر واذا ابو بكر قد تبرع بماله كله، فساله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر والله لا أسابقه بعدها أبدا. فنحن نحتاج إلى أننا نخترق أبواب الجنان من خلال الأعمال الصالحة المتعددة، وأن نتمثل هذا الرجل العظيم أبو بكر وصاحب عمر رضي الله عنهم أجمعين، أن نتمثل مثل أبو بكر في عدم البخل وعدم الترشيد، أن نرشد في ما يمكن أن نستقبله عند الله عز وجل، بل نطمع الطمع الشديد حتى ندخل الجنة من جميع أبوابها الثمانية، ونكون من أهل الصدقة يدخلنا من أبواب الصدقة، ومن أهل الصلاة يدخلنا من باب الصلاة، وكذلك من باب الريان الذي يدخله الصائمون، وهكذا. وهكذا النفس حينما تكون مثل نفس أبي بكر الصديق، فإنها تعمل من أجل أن تكون على أن تكون ممن يلج الجنة من جميع أبوابها، من جميع أبواب. يجعلنا الله وإياكم منهم، فلنجعل أبا بكر قدوة لنا وقدوة لأبنائنا ومجتمعنا. من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله عز وجل، فلا بد من استحضار، وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من استحضار القصد واستحضار الغاية وتحقيق عبودة الله عز وجل، حتى يكون الأمر خالصا لله عز وجل. لماذا أقوم الليل؟ لماذا أصلي التراويح؟ لماذا أقرأ القرآن؟ لماذا أصوم؟ ليس هذا معناه كما للأسف يأتي الشيطان فيلعب بالإنسان لعبته، فيقول لا أنت تصلي مع الناس التراويح حتى يقالك صلي التراويح، لا صلي ركعتين وتوكل على الله. لا يا جماعة، يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا على نفسي هي أشد عليها من نيتي، كانت تتقلب علي في اليوم، ذكر 70 أو 100 مرة أو شيء من هذا القبيل. فهو يجاهد نفسه، فالمجاهدة مطلوبة، وهي سمة جيدة في النفس البشرية أن تجاهد نفسها في النوايا وفي قضايا أعمال القلوب، مهم جدا. لا نستسلم للشيطان، ولا أيضا تأخذنا العزة بأننا أو نشعر بأننا قد تقبل الله منا أعمالنا، ونحن قد يكون في نفوسنا أمر لا يحب الله عز وجل. ولذلك من صام رمضان قال إيمان واحتسابا، من قام رمضان إيمان واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا. هذا التكرار، هذا التأكيد، بيان لأهمية مراجعة الإنسان لنيته ويمحص هذه النية حتى يجعل هذا العمل إيمانا بالله عز وجل أولا، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى حديث أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه في المتفق عليه، قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار
وصفدت الشياطين، متفق عليه. وعنه أيضا عند البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. من وقفات المهمة جدا حتى نتربى من خلال شهر رمضان ونربي أنفسنا وغيرنا، هذا الأمر في رمضان لا في غيره أيضا. سبحان الله يا جماعة، ترى شيء عظيم اجتمع في هذا الشهر العظيم، كما لما نتكلم مثلا عن الحج، أشياء في أوقات قصيرة في الحج، أعمال كثيرة اجتمعت في أوقات قصيرة في الحج، وهذا أيضا أعمال عظيمة جدا اجتمعت في هذا الشهر الكريم الفاضل، فتح أبواب الجنة، وهذا من باب الترغيب. النفس البشرية تحتاج إلى الترغيب، فمن ترغيب هذه النفس البشرية أن يقول الله لها: فتحت أبواب الجنة. ترى أبواب الجنة مفتحة على مصراعيها. يلا يا باغي الخير إيش؟ أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لا، وليس هذا فقط، ترى أبواب النار مغلقة، وليس هذا فقط، بل مردة الشياطين إيش فيهم؟ مصفدة. مرض الشياطين هم أشد الشياطين عداوة، والتصفيد كما قال العلماء هي تغل أيديهم حتى لا يفعلوا ما كانوا يفعلونه من قبل. يعني هو باقي شيء من الوسواس، باقي شيء من التأثير، لكن تأثيره ليس مثل تأثير ماذا؟ مثل تأثيره من قبل، واضح؟ وهذا مما يفسر أن البعض للأسف الشديد حتى مع شهر رمضان الشيطان فوق رأسه، حتى مع شهر رمضان الشيطان يؤزه أزن، حتى هو مع في شهر رمضان يعني يلج من أبواب المعاصي التي يعني التي يقودها إليه الشيطان. فهذا مما تفسير هذا الأمر. فلذلك لا بد من إدراك هذه القضية المتعلقة برمضان، ففي رمضان هذا الأمر ليس في غيره، فلتتهيئ النفس ولتشرف بأن تجتهد في الطاعة للحصول على الجنة والابتعاد عن نار جهنم، وكذلك استثمار على ما صفدت فيه الشياطين ومردت الشياطين. نعم. لعلنا نكمل خلال 10 دقائق، لأن أحتاج أن أسير قبل الإقامة لمسجد آخر. فمن النقاط أيضا المهمة في الجوانب التربوية والنفسية، وهي ما يتعلق بالتربية على الانضباط والالتزام، ويؤخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهنا القضية مربوطة بالرؤية، فالإنسان يلتزم هذا الأمر وينضبط من خلاله، فالقضية واضحة وبينة، وعلى حسب الرؤية يحصل، وإذا ما حصلت الرؤية فليس هناك من ماذا؟ من صيام. فإذا لم يرى الهلال في ليلة 30 فماذا؟ فيكمل شعبان 30 يوما، وهكذا. فهي القضية هنا تعويد على الانضباط والالتزام بتوجيهات الشرع. ننتقل إلى حديث أخرى قد لا أقرأها، وإنما أقف مثلا مع بعض الدروس الموجودة وأذكر بها معنى الجود والإحسان إلى الآخرين. وهذه قضية مهمة جدا، من الدروس المهمة جدا في لهذه النفس البشرية، أنها تجود وتحسن في هذا الشهر الكريم للآخرين. والجود هو بذل المحبوب من مال أو عمل، أي شيء تستطيع أن تبذله من مال ومن عمل للآخرين فتبذله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. ثم ذكر: فالرسول صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذه الريح التي رسول الله سبحانه وتعالى من شدتها، رسول الله كان أسرع في الخير من هذه الريح المرسلة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بماله عليه الصلاة والسلام، ببدنه، بعلمه، بدعوته، بنصيحته. فكم نحن نحتاج أن نكون أجود ما نكون في رمضان في هذه الأمور، في بذل المال والبدن والعلم والدعوة والنصيحة، ألا نكون كما كنا قبل رمضان. لا ينبغي لعاقل أو صاحب دين أن يضع القضية بهذه الصورة بهذه البساطة. رمضان يختلف عن غيره، يختلف عن يوم يصوم الإنسان، يختلف عن يوم فطره، يختلف عن يوم فطره. فينبغي الحقيقة أن يجود، بل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم
ويكون هو قدوته، فإنه رأى سلم كان ماذا؟ أجود ما يكون، بل هو أجود من الريح المرسلة، فيجتهد ويعني يعمل أعمالا. لو قاس سين من الناس، وليس هذا مقصود لكن للبيان كيف كان وضعه قبل رمضان، لما جاء رمضان فوجد المنحنى يرتفع ارتفاعا شديدا جدا في جوده وإحسان الآخرين، لأن رمضان قد دخل، وهذا كان النبي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس قطع الشك والوسواس، وهذه قضية مهمة جدا في وقت يكثر فيه الوساوس والشك. لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه عند أبي هريرة عن أبي هريرة: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وكما جاء في حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ففي ناس يجي عندهم الوسواس قبل رمضان ويشتغل. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأحاديث قطع باب الوسواس والشك، فالإنسان لا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين كما يقول بعض احتياطا، لا، هذا ليس من الهدي، وهذا لم يأذن به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعصى النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إنسان عنده صوم يصومه صوم معتاد، وافق الاثنين ويصوم دائما الاثنين فيصوم، لا إشكال في ذلك كما قال أهل العلم. أيضا من الدروس المستفادة والوقفات التربوية والنفسية المستفادة التفاؤل، كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. هذا من التفاؤل، من استقبال هذا الشهر العظيم بنفس متفائلة، نفس راغبة في الخير، هلال ورشد وخير، هل علينا بالأمن والإيمان. وهذا مقصد كما قلنا وحكمة هذا الشهر الكريم. أيضا من الوقفات قضية أن الشريعة شاملة، سبحان الله العظيم، حتى السحور، حتى الفطور، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور ماذا؟ بركة. وقضية الفطور: لا تزال أمتي، أو السحور كذلك، لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور. قضية سنة ليست واجبا، ولكن جاءت أحاديث عديدة جدا وجاء فيها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، مما دل على أن شريعتنا ماذا؟ شريعتنا شاملة تستوعب هذه الأمور كلها. وكذلك ينبغي الإنسان أدخل في السلم كافة، أي في الإسلام كافة، فالإنسان يأتي بهذا الدين من جميع جوانبه، ليس فقط في أمور العبادة في الصلاة هو على مراد الله عز وجل، لكن في أمور الاقتصاد لا يرابي، في أمور القضايا الأخرى ليس على مراد الله عز وجل، لا، الدين يؤتى به جملة ويدخل به جملة. أيضا من الوقفات البركة الحقيقية، وين البركة الحقيقية؟ أين البركة الحقيقية؟ مثلا في قضية السحور، شوفوا البركة يا جماعة تجتمع مجموعة من البركات: امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بركة بحد ذاتها، تفريق ما بين المسلمين وغير المسلمين كما جاء في الحديث ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا أيضا من البركة. كذلك التقوية على الصيام وما يتعلق به، الإنسان يأكل ما هو مثل ما لا يأكل، فكل هذا من البركة. وانظروا إلى بركة هذا الدين العظيم وكيف نحن بأمس الحاجة كذلك إلى أن نربي أنفسنا عليه وعلى معانيه. ضبط النفس وقوة الإرادة والتدريب قضية أيضا من الفوائد التي نقفها مع حديث الصيام، كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين سبق ذكرهما: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يمسك نفسه ولا يصخب، فإن ساب أحد أو قاتله فليقل إني صائم، عبارة يضبط نفسه فيها، وهذا تعويد وتدريب على قوة الإرادة. البعض يقول أنا ما أقدر في بعض الأمور، مستحيل، لا هو يقدر لكن قد يكون صعب عليه، لكن مشكلتنا حنا في قضية التدريب والتربية على قوة الإرادة، والتدريب والتربية على الضبط النفسي، الضبط النفس كما يسمونه السلف كنترول، هذه مهمة جدا في التعامل مع النفس البشرية لك ولغيرك. فلذلك مثلا هنا خلاص أي واحد يرفع صوته عليك يسبك يشتمك، ايش تقول له؟ النصاع أو اسكت وامش، هذا ضبط للنفس ضبط للنفس، أما أعطي نفس هواها تختلف القضية تماما، ولذلك يدخل فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحث وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن أضبط نفسك، فالقضية ترى ليست مرتبطة بترك الطعام والشراب، هذه ما أسهلها، لكن هل تركت قول الزور والعمل به؟ هذه قضية أيضا فيه تعويد وتدريب على ذلك المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية. وهذا يظهر مثلا كما ذكر بعض أهل العلم فيما يتعلق إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا واضح الحكم الشرعي فيها، واضح، بل فيها حتى يعني كذلك أن الإنسان يعني صيامه صحيح، وكذلك قطع أيضا للشك والوسواس. لكن قال العلماء هذا في حق من؟ في حق الشخص، هذه مسؤولية الفردية في حق الشخص، أنه أكل وشرب وهو ناسي. طيب لو انتبه ايش يجب عليه؟ ايش يجب عليه؟ ان يكف، هنا المسؤوليه الفرديه. طيب نسي هو معذور. طيب لو كان نسي لكن غيره شايف وياكل ويشرب ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ماذا؟ ان ينبهه فلا يقول ان الانسان هذا ناسي. وهنا المسؤوليه الجماعيه، فهنا جمع بين المسؤوليه الفرديه والمسؤوليه الجماعيه. التعاون الرمضاني، وهذا الشهر رمضان شهر تعاون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، وغيرها من الأحاديث المتعلقة بتفطير الصائمين. وهذه من الأشياء الرائعة جدا التي يحتاج الإنسان يدرب يعود نفسه عليها ويبذل مالا وحضورا وشراء وخدمة. كم من والله من بعض الناس ممن الله من عليه بالمال الوفير ومن الأغنياء فيما يتعلق بالإفطار مع الصائمين ومع الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين. والعلماء اختلفوا هل هذا الأمر وما يتعلق بالتفطير يجب أن يكون فيه الإشباع أو يكفي فيه حتى التمرة، والشيخ بن عثيمين رحمه الله رجح الثاني وقال أن هذا يكفي يعني ويدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصدق أنه ماذا؟ أن فطر صائما ولو بتمرة، فالأمر أسهل، أصبح هنا أسهل، فالإنسان يحرص على مثل ذلك. ثم أخيرا الاعتكاف وتدريب النفس وتربيتها على قضية لزوم الطاعة، وهذا جاء في الاعتكاف لإدراك فضيلة ليلة القدر التي قد عميت عنا وأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يجتهد الإنسان في الطاعة ويترك الدنيا ويحرص على ما مراد الله سبحانه وتعالى ويلزم الطاعة، فلعله أن يدرك ماذا؟ أن يدرك هذه الليلة العظيمة. أسأل أجعلنا وإياكم من يدركها. قال العلماء لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم. شوفوا يا جماعة، علم شرعي، مو بقنوات فضائية وأخبار وأسواق وأشياء حتى ما بحر الله ناهيك عما حرم الله عز وجل. لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل بتعليم العلم، بل يقبل على العبادات الخاصة، أنا أقصد الناس الذين ليسوا معتكفين، لأن هذا الزمن مخصوص للعبادة الخاصة، فالاعتكاف هو موطن العبادة الخاصة، ولذلك يقلل من الكلام. وهنا رسالة للمعتكفين أن يدركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن ينصر إخوان المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويجعل هذا الشهر شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.